بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الحديث عن دراسة الجدوى. تحدثنا في الجزء الأول عن فكرة دراسة الجدوى وتعريف دراسة الجدوى وأهمية دراسة الجدوى، ونواصل الحديث عن أهمية دراسة الجدوى لنسأل عن السؤال: لماذا نقوم بعمل دراسة جدوى للمشروع قبل البدء فيه؟ لكي نتعرف على أهمية دراسة الجدوى لابد أن نعرف لماذا في الأساس نحن نعمل دراسة جدوى أو نقوم بدراسة جدوى. نقوم بدراسة الجدوى لعدة أسباب، منها أولا لتعرف أنت ما تحتاجه لمشروعك وفرص نجاح هذا المشروع. المشروع يحتاج إلى موارد مادية، يحتاج إلى موارد مالية، ويحتاج كذلك إلى عمل طويل وكثير، وبالتالي أنت تحتاج أن تتعرف على هذه الموارد من ناحية نوعية هذه الموارد وأسعار هذه الموارد، وكذلك تحتاج أن تتعرف على فرص نجاح هذا المشروع في الواقع، وبالتالي أنت تحتاج إلى دراسة الجدوى لهذا السبب. كذلك تحتاج لدراسة الجدوى لتثبت للأشخاص الذين سوف يمولون هذا المشروع أو المؤسسات التي سوف تمول هذا المشروع أن له عائد يمكن أن يكون مجديا ويتوقع له النجاح، وهذا المشروع يعتبر استثمار جيد لكي يشاركوك في هذا المشروع. معلوم أنه كثير من المؤسسات أو كل المؤسسات البنكية في السودان أو خارج السودان تطلب دراسة الجدوى لكي تقيم مدى ربحية هذا المشروع ومدى جدواه كي تستطيع أن تشاركك في هذا المشروع. ولو طلبت تمويلا من أي شخص عادي فهو سوف يسألك في البداية: هل هناك دراسة لهذا المشروع؟ هل استطعت أن تدقق في جدوى هذا المشروع؟ وبالتالي لا أحد يستطيع أن يعطيك مالا لكي تستثمر فيه من دون أن تكون هناك دراسة. إذا نحن نحتاج دراسة الجدوى لغرض التمويل، كذلك نحتاج دراسة الجدوى لكي تساعدنا على الكشف المبكر عن نقاط الضعف المحتملة في المشروع، وهي تبرز نقاط القوة الكامنة فيه كذلك وطرق توظيفها. كثير من الأشخاص ينقادون للحماس للأفكار التي يؤمنون بها في المشروعات. مثلا هو يؤمن بفكرة كافتيريا أو مطعم، هو متحمس لهذه الفكرة نتيجة لخبرة سابقة في إعداد الطعام أو تقديم الخدمات في هذا المجال، فتجد أن هذا الشخص يحاول بسرعة أن يجمع رأس مال ليذهب إلى مرحلة التنفيذ مباشرة للفكرة التي يؤمن بها، وهذه طبعا طريقة خاطئة جدا في العمل. لابد من دراسة الجدوى لكي نكشف على نقاط الضعف. أي فكرة تجارية مهما كانت مربحة هناك نقاط ضعف في هذه الفكرة، وبالتالي دراسة الجدوى تبرز لنا هذه النقاط وتكشف لنا نقاط الضعف في المشروع، وتحاول أن تعطينا حلول لهذه النقاط وكيف نتعامل معها. لا نلغي الفكرة، لا نلغي الفكرة ولا نتوقف عن المشروع، ولكن نقوم بدراسة كيف نتعامل مع نقاط الضعف وكيف نعزز نقاط القوة في هذا المشروع. وبالتالي دراسة الجدوى مفيدة جدا في هذه الجوانب كي لا تتأثر بالظروف المتغيرة. هناك سؤال: هل يمكن الاستعانة بغيرنا لإعداد دراسة الجدوى؟ نقول نعم، يمكن للشخص الذي يخطط لعمل مشروع ما، سواء كان هذا المشروع إنتاجي أو تجاري أو خدمي، من الممكن أن يستعين بمكاتب استشارية لإعداد دراسة الجدوى، ويمكن أن يستعين كذلك بدراسات جدوى معدة سابقا كمصدر من مصادر المعلومات، ويمكن أن يستعين بشخص واحد من الأشخاص المختصين. كل هذه مسألة مهمة جدا في دراسات جدوى وعادية جدا، ويمكن أنت أن تساعد هذا الشخص أو تساعد هذا المكتب الاستشاري بالسعي معهم في المعلومات وتوضيح الفكرة والأهداف بشكل واضح حتى يستطيعوا أن يستبينوا ماذا تريد بالضبط أن تنفذ. لكن إذا كان المشروع عملاق أو مشروع ضخم، يعني مثلا رأس ماله من ملايين الدولارات أو مئات الآلاف من الدولارات، هذه المشروعات لابد لها من مكتب استشاري أكيد. هذا يبرر، يعني المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس بالضرورة، وإذا وجدت فهو أفضل. لكن ما هو في خانة الواجب والفريضة إذا كان مشروعك من المشروعات الضخمة والكبيرة، تريد أن تنشئ شركة كبيرة للعمل في إنتاج الموارد أو إنتاج أي سلع أو بضائع، هذا لابد له من مكتب استشاري. سواء قمت بذلك أو بنفسك، لابد أن تقوم بإعداد هذه الدراسة مع هؤلاء الأشخاص أو مع هذه الجهة، لأنها تعطيك الجوانب الفنية وتعطيك الخبرات وتعطيك التجارب السابقة التي كانت في نفس المجال الذي تريد أن تعمل فيه. طيب، كذلك قبل أن نبدأ في تفاصيل دراسة الجدوى، لابد من أن نعطيكم بعض الإرشادات التي يجب اتباعها قبل البدء في دراسة الجدوى. أول حاجة، لابد من تحديد تصنيف المشروع، بمعنى أنه لابد أن نحدد المجال الذي يعمل فيه المشروع. المشروعات ثلاثة أنواع. المشروع الأول يسمى بالمشروع التجاري، وهي مشروعات عبارة عن إعادة توظيف هامش الربح، بمعنى أنه صاحب المشروع يذهب إلى الأشخاص الذين يقومون بالبيع بالجملة أو إلى سوق الجملة ويشتري السلع والبضائع ويعيد بيعها من جديد بوضع هامش ربح قليل على كل بضاعة، ومثل ذلك دكاكين القطاعي الموجودة في المحلات التجارية الصغيرة في لدينا هنا في السودان، أو ما نجده كذلك في المولات الصغيرة أو المتوسط المنتشرة على المدن. هذه كلها تعتبر مشروعات تجارية. فكل شخص يستثمر في إعادة البيع، بمعنى أنه يشتري من سوق الجملة ليبيع من جديد مرة أخرى، هو هذا يسمى مشروع تجاري. النوع الثاني يسمى بالمشروع الإنتاجي، والمشروع الإنتاجي هو إعادة تصنيع لمواد خام وتحويلها من مادة خام إلى منتج جديد، وبالتالي هنا تدخل عملية تصنيع، بمعنى أنه يقوم بتوريد مواد خام من السوق وإدخال تعديلات صناعية عليها بالآلات أو بالماكينات أو بالتقنيات الحديثة أو أي شيء آخر، وبالتالي هو ينفق مال في عملية التحويل هذه من مواد خام إلى منتج آخر. هذه تعتبر مشروعات إنتاجية. كل المشروعات الغذائية والمشروعات الخاصة بالمأكولات والمشروبات، هذه الجوانب كلها تعتبر مشروعات إنتاجية. كذلك لدينا نوع ثالث يسمى بالمشروعات الخدمية، والمشروعات الخدمية عبارة عن مشروعات تستثمر في أعمال أو أنشطة يمكن أن يقوم بها الشخص بنفسه، ولكن أنت تقوم له بالنيابة عنه بهذه الخدمات وتأخذ منه أجرا مقابل هذه الخدمة، مثل خدمات التوصيل أو خدمات الإنترنت أو خدمات صيانة الكمبيوتر أو غيرها وغيرها. يعني صيانة الكمبيوتر يمكن أن تتعلم أنت صيانة الكمبيوتر، لكنك تذهب إلى شخص متخصص في الصيانة فهو يقوم بالصيانة وتعطيه أجر مقابل هذه الصيانة. هذا لا تسمى خدمة إنتاجية، ولا يسمى هذا مشروع إنتاجي ولا تجاري، هذا مشروع يسمى مشروع خدمي. وبالتالي المشروعات الخدمية تعتبر اليوم مثل التوصيل كما قلنا، والنقل، خدمات الآن التطبيقات النقل، هذه كلها خدمات السياحة، خدمات الطيران، خدمات العلاقات العامة والإعلام، هذه كلها تعتبر مشروعات خدمية. فعليك أن تحدد تصنيف المشروع الذي تريد أن تعمل فيه. هل تريد أن تعمل في مجال المشروعات الخدمية، أم مجال المشروعات الإنتاجية، أم مجال المشروعات التجارية؟ لأن طبيعة المشروع تؤثر على طبيعة دراسة الجدوى وتؤثر على رأس المال. ومعلوم أن المشروعات الخدمية اليوم أصبحت من المشروعات المتميزة ولكنها أقل تكلفة، والمشروعات التجارية كذلك تأتي في المرتبة الثانية، والأكثر تكلفة دائما هي المشروعات الإنتاجية، لأنها فيها كما قلنا الجوانب الخاصة بشراء المواد الخام ثم إعادة تحويلها مرة أخرى إلى سلع أو بضائع. كذلك من الإرشادات التي يجب اتباعها قبل البدء في دراسة الجدوى، تحديد نشاطات المشروع. لابد أن نحدد نشاط المشروع، هل هو نشاط يرتبط بجوانب يدوية، أم نحتاج فيه آليات، كيف نستطيع أن نقوم بالتوزيع، كيف نستطيع أن نقوم بالتسويق، كيف نستطيع أن نقوم بنظام المبيعات، كيف نتعامل مع الزبائن، هذه كلها لابد أن نحددها بشكل واضح. كذلك لابد أن نحدد موقع المشروع، أين سوف يكون هذا المشروع، هل سوف يكون في أرض الواقع أم يكون مثلا على الإنترنت. إذا كان في أرض الواقع في الجغرافيا الطبيعية العادية، فلابد أن نحدد مكان محدد، ولاية معينة أو مدينة معينة. إذا كان على الإنترنت كذلك لابد أن نحدد كذلك المنصة التي سوف نعمل عليها أو نقوم بإنشائها من جديد. كذلك من الإرشادات تحديد الرخص والتصاريح، ماذا أحتاج من الرخص؟ هناك العديد من الجوانب القانونية التي يجب اتباعها، مثل تراخيص الإنتاج المحلية أو الرخص الصحية أو ما يلي ذلك من الرخص الخاصة بالمحليات أو الخاص بهذه الجوانب، كلها لابد من تحديدها وتحديد تكلفتها واستخراج اسم العمل وتسجيل الشركات وما إلى ذلك من الإجراءات القانونية. كذلك لابد من معرفة النظام الضريبي وأخذ يعني معرفة جيدة بالثقافة الضريبية، وكيف يمكن أن تقوم بفتح ملف ضريبي، وكيف يمكن أن تقوم بأداء الضريبة. هذه لابد أن تقوم بدراستها وتحديدها، لأنها تساهم جدا في نجاح المشروع وتؤثر جدا في هذا المشروع. كذلك معرفة التأمين المطلوب وماذا تحتاج من تأمين، وكيف تستطيع أن تعمل على مجال التأمينات، وكيف يمكن أن تنجح في تأمين مشروعك، لأن التأمين مؤثر جدا في المشروع.